بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح إلحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم المقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من المقدمات التي ذكرها صاحب الجوهرة بين يدي مباحث العقيدة، فتكلمنا عن المعرفة، تكلمنا عن الحكم العقلي، تكلمنا عن التقليد، عن النظر، تكلمنا عن الإيمان والإسلام، تكلمنا عن زيادة الإيمان بالأعمال وما شابه ذلك، كل هذه المسائل مرة رفعنا. الآن نبدأ اليوم بالقسم الأول من الأقسام الأساسية في علم العقيدة. علم العقيدة يقسم إلى إلهيات وإلى نبويات وإلى سمعيات. فالإلهيات المتعلقة بالله عز وجل من حيث ذاته وصفاته وأسماؤه وأفعاله. فالبحث عن ذات الله عز وجل، البحث عن صفات الله، البحث عن أسماء الله وعن أفعال الله عز وجل. والكلام الأول أخوانا عن ذات الله تبارك وتعالى. طبعا هنا أخوانا نقول الله تبارك وتعالى ذاته لنا غيب، ذاته غيب، بمعنى أن حواسنا لن تتعلق بها، وأن الخبر لم يأتنا بمعرفة كنه الذات، وإنما أتانا بالأسماء والصفات بالتنزيهات. والعقل لا يستطيع أن يتكلم في مجال إلا إذا جاءه مادة أولية من الحس والخبر وهو موجود. فلذلك نقول آمنا بالله عز وجل أنه موجود، أما ما كنه ذاته، ما حقيقته، نقول لا نعلم. لماذا؟ لأنها غيب، وهذا هو الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. إذا آمنا بالله عز وجل ولم نره. طيب يكفينا أخوانا هنا أن نعلم أن الله موجود، وأنه صانع العالم، وأنه قديم وباق ومخالف للحوادث وما شابه ذلك من كل هذه الصفات. هذا القدر يكفي في معرفة الله تبارك وتعالى. وأما معرفة كنه ذاته وحقيقة ذاته فهذا أمر غيب لا نستطيعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد حجبنا عن هذه الحقائق، فحواسنا ليس لها جواب على ذلك، وفي الخبر لم يأتنا جواب على ذلك، والعقل ليس عنده جواب على ذلك. لكن أحيانا أخوان العقل ماذا يفعل؟ يغرق في التوهمات والتخيلات، فعندها يأتي بأجوبة يرفضها كل عاقل. وهذا ما وقع به الفلاسفة عندما تكلموا في الإلهيات، فوقعوا بإشكاليات كثيرة لأنهم تكلموا في الوهم والخيال وظنوا أنفسهم أنهم حكماء، بينما كلامهم كان محض خيال ووهم وليس بحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا أردت معرفة ما يجب له تعالى فواجب له صفة نفسية.
إذا الآن أخوات الأكارم ذكرنا أن البحث في ذات الله يعني هو غيب، فلذلك الآن نقول يجب علينا أن نتعرف على الله من خلال صفاته وأسمائه وأفعاله. وأما ذاته فنؤمن بالله أنه موجود وأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كما قال الله عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال الله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب انتقلنا الآن إلى مبحث الصفات، فنقول إن الصفات يعني كل أحد تتناسب مع مقامه، فإذا ارتقى المقام ترتقي الصفات. فإذا تكلمنا عن مقام الألوهية فلا شك أن كل عاقل يقول يجب أن تكون صفات الله عز وجل هي صفات الكمال المطلق، فلذلك نقول يجب لله عز وجل كل كمال، ويقابل ذلك يستحيل عليه كل نقص. طيب، وهذه الكلمة التي يقولها الخطباء، نعم إله وجبت له صفات الكمال واستحال في حقه صفات النقصان، وجاز في حقه فعل كل ممكن وتركه، جاز في حقه فعل كل ممكن وتركه، هو عمليا لخص الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لكن الحاضرون سمعوا كلاما مجملا لم يعرفوا تفاصيله، تفاصيله هو في هذه الدروس. طيب، فإذا صفات الكمال واجب لله عز وجل، طب يا ترى هل يمكن إخوان أن ندرس الشيء إذا كان ما له نهاية؟ طبعا الشيء ما له نهاية إخوان لا يدرس، وإنما يذكر إجمالا، نقول يجب لله كل كمال. لكن عندما نريد أن ندرس علم العقيدة لابد أن نذكر أبحاثا محددة. فلذلك قسم العلماء صفات الكمال إلى أربعة أقسام، فقالوا عندنا صفة اسمها الصفة النفسية، وعندنا صفات اسمها الصفات السلبية، وعندنا قسم يسمى الصفات صفات المعاني، وقسم يسمى الصفات المعنوية. إذا صفات الكمال حصروها في أربعة أقسام: الصفات النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. أربع صفات، أربع أقسام، هي النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. يسأل بقى الإنسان إخواننا، طب يا ترى بالسنة ورد هذا التقسيم؟ نقول طبعا لا. طب الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التقسيم هذا؟ الجواب لا. طب أليس هذا ابتداع في الدين؟ نقول له يا أخي دائما إحنا الآن ما إلا إذا إنسان الأشياء هي ما عرفها ما صحت عقيدته. لا، مو هيك قلنا. إحنا الآن بدنا ندرس علم هو علم العقيدة. طيب هذا العلم لابد لنا من تقسيمات، ولابد لنا من وضع عنوان لكل قسم حتى يميز أنه علم. لذلك إخواننا هذه المصطلحات وهذه التسميات هي عبارة عن عناوين أبحاث، عبارة عن أقسام، حتى نعرف ماذا تدل عليه هذه الصفة، وما هو موضوع هذه الصفات، وما هو الشيء الذي يجمع بين هذه الصفات. إذن أخواننا هذه الأقسام ليست شرطا في صحة العقيدة، لكن قبل ذلك نسأل يا ترى هل هناك إشكال في المعنى والإشكال بس باللفظ؟ يعني إشكال بعد أن نوضح المعنى، في عنا إشكال بالمعنى؟ إذا ما في عنا إشكال بالمعنى بقي الأمر سهل بالمصطلحات. فأما الإشكال إذا كان بيننا مخالفة في المعنى. والحقيقة أخوانا عندما نشرح المسائل نجد أن علماء العقيدة قد ضبطوا ذلك ضبطا مفصلا حتى لا يسمح للشبهات أن تسري في أذهان الناس. طيب، فالآن ذكروا أربعة أقسام، وذكروا في كل قسم ما اعتبروه أنه يعني كأنه أمهات الصفات في هذا القسم. فالصفة النفسية أخواننا قالوا هي الوجود، وجود الله تبارك وتعالى هو الصفة النفسية. والصفات السلبية، السلب هو النفي، إذا الصفات التي تنفي عن الله عز وجل معنى لا يليق. فالقدم ينفي الحدوث، والبقاء ينفي الفناء، والمماثلة والمخالفة للحوادث تنفي المماثلة، نعم، والوحدانية تنفي التعدد، والغنى ينفي الافتقار، وهكذا. هذه صفات سلبية، نعم. وصفات المعاني هي الصفات التي توجب لله تبارك وتعالى معنى قائما بذاته كالقدرة والإرادة والعلم، وهي سبعة. السلبية خمسة والمعاني سبعة. والمعنوية هي أحكام المعاني، يعني الله ثبت أن له قدرة فثبت كونه قادرا. فالكون قادر هو نتيجة لإثبات القدرة لله تعالى. فلذلك لله تعالى 7 صفات معاني، والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وألحق بعضهم فيها الإدراك والتكوين. والصفات المعنوية هي نتائج صفات المعاني. فنقول يجب لله أيضا كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا، كونه حيا، كونه سميعا، وكونه بصيرا، وكونه متكلما، وأرحق به كونه مدركا وكونه مكونا، كما سيأتي معنا ذلك مفصلا. فنبدأ الآن بالصفة الأولى وهي الوجود، فنقول فواجب له الوجود. طيب، وما بعد هذه الصفة معطوفا عليها، فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم، ثم يقول وحدانية، ثم يقول وقدرة، إرادة، وعلم، كذا إلى آخر هذه الصفات. طيب، إذن أخواننا كل هذه الصفات معطوفة على صفة الوجود، إذن يجب لله كل هذه الصفات. فالوجود وما بعد من الصفات داخل ضمن حكم واحد، أنها صفات واجبة لله تعالى. فلا يكفي أن نقول الله موجود، بل يجب أن نقول الله واجب الوجود، الله واجب الوجود. نعم،
فواجب له الوجود، فواجب له صفة نفسية هي الوجود. هي الوجود الذاتي، بمعنى أنه ولد لذاته.
نعم، شوفوا أخوانا، الصفة النفسية منسوبة إلى النفس، وذلك لأن الوجود هو نفس الذات، هو عين الذات، كما سنوضح. والوجود لله تبارك وتعالى ذاتي. كلمة ذاتي إخواننا مصطلح جديد علينا. شو يعني ذاتي؟ البعض يعني تخونه العبارة فيقول لك أي أن الله يعني أوجد ذاته بذاته. تقول له هذا كلام غير صحيح، انه انت الان عم تتكلم كلام متناقض. كيف يوجد ذاته سبحانه وتعالى؟ لا، هو الله قديم وليس له بداية. فبالتالي نقول مصطلح وجود ذاتي اذا اردنا ان نفهمه نفهمه بمقابله. ما عكس الذاتي؟ الوجود لغيره. شو يعني لغيره؟ اي ان وجوده، وجود الغير يعني مثل احنا هلا وجودنا مو ذاتي. ليه؟ لأن وجودنا مستفاد من الله عز وجل، ولولا أن الله أوجدنا ما وجدنا. طب يا ترى ربنا هكذا؟ جواب لا. هل يفتقر الله إلى موجد؟ لا. إلى خالق؟ لا. إلى صانع؟ لا. لذلك نقول وجوده ذاتي، أي لا يفتقر إلى غيره في وجوده، بل الله موجود وليس له موجد. وأما غير الله فإن وجوده مستمد مستفاد من الله عز وجل، فلولا أن الله أوجد هذا الكون ما وجد. نعم،
فواجب له صفة نفسية هي الوجود الذاتي، بمعنى أنه ولد لذاته لا لله.
نعم،
فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا.
لماذا؟ لأنه واجب الوجود، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل عدمه في الماضي وفي المستقبل. إذن معناها وجب وجوده من الأزل إلى الأبد. الوجود في الأزل شو نسمي هذا؟ القدم. طيب، والوجود في الأبد إلى الأبد البقاء. إذن معناها وجوب الوجود ماذا يستلزم؟ يستلزم القدم ويستلزم أيضا البقاء. طيب عظيم. الآن إخواننا، إذا كان وجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء، إذا لماذا ذكرهما بعد قليل؟ قال وذلك لأن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، بل يصرحون بالعقائد لخطورة الجهل بها. فنقول الله واجب الوجود، وهذا المعنى يستلزم القدم والبقاء، ومع ذلك نصرح بصفة أخرى اسمها إيش؟ القدم، وبصفة أخرى أيضا يقال لها بقاء. فنقول الله له الوجود الواجب، وله القدم، وله البقاء. مع أن القدم والبقاء من لوازم وجوب الوجود. نعم.
فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا وجوب استقرار العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى.
افتقار العالم إلى صانع يصنعه. نعم. وهذا مر معنا أخوة سابقا أن العالم حادث، ونستدل من خلال حدوث العالم إيش على وجود الله عز وجل، لافتقاره إلى محدث، افتقار العالم إلى محدث. فلو أن هذا المحدث كان ممكن الوجود، نحن الآن إذا قلنا هو موجود، إذا وجوده إما واجب وإما جائز. طيب، فإذا قلنا إن وجوده جائز ماذا يلزم على ذلك؟ أنه بحاجة إلى من يوجده، فإذا احتاج إلى من يوجده فأيضا هذا الموجد الثاني أيضا بحاجة إلى من يوجده، فعندها سيستمر الأمر وينتهي إلى إحدى حالتين، يا يعني نرجع لأول نقطة يا نستمر إلى ما لا نهاية. يعني هذا الإله الأول صنعه إله قبله، إله قبله قبله قبله، ثم عدنا إلى الإله الأول، ثم نسمي هذا الدور وهو باطل. فما أدى إليه من فرض جواز وجوده باطل، فإذا انتفى أن وجوده جائز ثبت أن وجوده واجب. هذا احتمال أول. احتمال الثاني أن تستمر السلسلة إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، فنقول هذا التسلسل كمان باطل، فما أدى إليه من فرض أن وجوده جائز أيضا باطل، فثبت أن وجوده واجب. إذا معناها وجوده الصانع للكون إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا، ففرض جواز وجوده أدى إلى محال وهو إما الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل، فما أدى إلى الباطل فهو أيضا باطل، فثبت أن وجوده غير جائز وأنه واجب الوجود. نعم.
وكل ما وجب استقرار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا لا جائزا، وإلا لزم الدور أو التسلسل.
نعم.
والمراد بالصفة النفسية صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات.
إذا معناها الوجود يدل على نفس الذات، يدل على نفس الذات. نعم.
دون معنى زائد عليها،
يعني ليس هناك معنى زائد يقال له وجود قائم بذات الله مثل القدرة والإرادة. لا، القدرة والإرادة صفات وجودية زائدة قائمة بذاته تعالى، أما الوجود هو عين ذات الله عز وجل. نعم. لذلك أخواننا لو نفينا القدرة عن الموجود ما بينعدم، لو نفينا عنه الإرادة ما بينعدم. ليه؟ لأنها صفات زائدة قائمة بالذات، فانتفاؤها لا يلزم منه انتفاء الذات. طيب، لو نفينا عنه الحياة ما بينعدم، لكن لو نفينا عنه الوجود ينعدم. لماذا؟ لأن الوجود هو عين الذات، الوجود عين الذات. نعم.
كون الجوهر جوهرا وذاتا وشيئا وموجودا،
هي صفات ذاتية نفسية. نعم، كون الجوهر جوهرا وشيئا وموجودا، نعم، هذه كلها صفات نفسية. نعم.
ثم قال رحمه الله: واجب له الوجود والقدم.
نعم. هنا أخواننا مررنا سريعا على كلمة الدور والتسلسل. الدور والتسلسل هما دليلان عقليان، بطلان الدور وبطلان التسلسل دليلان عقليان، يعني لا بد من إيضاحهما. فالدور هو عبارة عن توقف الشيء على ذاته، توقف الشيء على ذاته. يعني لو إنسان قال لك: أنا أوجدت أبي وأبي أوجدني، بشكل بنظرة رجل ماذا تقول له؟ هذا كلام مستحيل، ليه؟ كيف أوجدك أبوك وأنت أوجدته؟ وجود إيجاد أبيك لك يستلزم أنه متقدم عليك، وإيجادك له يستلزم أنك أنت المتقدم، فكيف يكون الشيء متقدما ومتأخرا معا؟ هذا باطل. يعني أبسط من هذا، لو اثنين واقفين على الباب، باب الغرفة، وكل منهما قال والله لا أدخل أنا حتى تدخل أنت، وقال آخر نفس الشيء، لو بقيا على كلامهما اثنين ما بيفوتوا. ليه؟ توقف دخول هذا على هذا وهذا على هذا، فأدى إلى إيش؟ إلى الدورة، هو باطل. طيب، لذلك إخواننا قالوا إن الدور لا يكون مستحيلا إلا بشرطين: اتحاد الجهة مع اختلاف الزمن، اتحاد الجهة مع اختلاف الزمن. يعني لو أنا أخوان أكارم نظرت إلى مثلا طالب كبير بالصف وطالب صغير، الطالب الصغير بالصف مثلا الثاني والكبير بالصف الأول، سألت طلع هذا الكبير أبوه لهذا الصغير، الصغير سجل المعهد بعد سنة سجل أبوه، على قد ما حكى له عليه وشجع وكذا كذا سجل المعهد، شو بنقول؟ هذا الأب سبب لوجود ابنه في الدنيا، صح؟ والابن سبب لوجود أبيه في المعهد، صح؟ ما في إشكال. هل هذا دور؟ لا، مو دور هذا. ليه؟ لأن الجهة مختلفة، العلاقة بينهم مختلفة. هون سبب وجوده في الدنيا، هون في المعهد، هذا جائز. أما تقول أنا سبب وجود أبي في الدنيا وهو كذلك في الدنيا، لا، هذا كان مستحيل، هذا باطل. طيب، واتحاد الزمان، اتحاد الزمان شو يعني؟ وأن لو توقف الأمران على بعضهما مع اتحاد الزمان هذا لا إشكال فيه. يعني كمثال بسيط، الجسر لما كان قديما نظام الحجارة، الحجارة كلها تركب على بعضها، لو تنظر هذا مستند على هذا ومستند على هذا، وبالتالي هذا متوقف على هذا وهذا على هذا، هاي شو بنسمي؟ هذا دور. لكن الزمان متحد أم مختلف؟ متحد، إذا معناها الدور هنا جائز. لذلك العلماء أخوة المنطق قسموا الدور إلى دور سبقي اللي هو اختلاف الزمن، ودور معي نسبة إلى كلمة مع، وهذا دور وهذا اتحاد الزمن. فلذلك إخواننا نقول يشترط لبطلان الدور أمران: اتحاد الجهة مع اختلاف الزمن، فلو اختل واحد منهما فالدور جائز لا إشكال فيه. لذلك أحيانا ممكن الإنسان يجيب لك إشكال بصور من الدور الجائز، لا أنت عم تقول دور باطل، لا هي دور جائز، له لا يا أخي، هذا دور جائز لأنه لم يستوفي الشروط. احنا بدنا الدور الذي اتحدت فيه الجهة واختلف فيه الزمن. وأما التسلسل فهو أيضا دليل عقلي، بطلان التسلسل هو أن تستمر الحوادث أو العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي. يعني أنا من أبي وأبي من جدي وجدي من أبو من أبو من أبو هكذا إذا ما لا بداية له، نقول هذا أخوانا محال، لأن استمرار السلسلة بهذه الطريقة غير مقبول عقلا. يعني لو هلأ أنا ضبط أخوانا إلى سلسلة فقلت لك آخر حلقة في السلسلة هي مستند إلى ما قبلها ولأبلها إلى ما قبلها إلى ما قبلها وبستمر، لابد أن تقف عند نقطة وبعدين، إذن لابد أن يستند هذه السلسلة إلى حلقة مثبتة في جسم، حتى يكون حالها يعني مغاير لباقي أفراد السلسلة. وأما أن تستمر السلسلة هكذا إلى ما لا نهاية له فهذا باطل. قالوا مثال أخواننا، لو إنسان وضع على اللوح مثلا رقم صفر، وكرروا مرات كثيرة بشكل أفقي. قال لك هذا الصفر السابع من على اليمين هذا قيمته مليون. طلع في كان صفر يا أخي ما له قيمة ذاتية. هذا الصفر إخوان هل له قيمة ذاتية؟ الصفر صفر قيمته منين؟ من غيره لا من ذاته. باقي الأرقام قيمتها في نفسها، أما الصفر بالذات قيمته في غيره. طيب قال لي الصفر نعم ما له قيمة، لكن آخذ قيمته منين؟ من الصفر إلى يساره. ما بيصير إلى يساره أيضا صفر. فلو أن هذه الأصفار استمرت بهالشكل هذا سيبقى قيمة ثلث هي قديش؟ صفر. أما لو وضعنا في أقصى اليسار رقم صحيح عدد 1 2 3 نقول هذا الرقم باعتبار أن قيمته من نفسه هو الذي يعطي القيمة لجميع الأصفار اللي على يمينه. ليه؟ لأنها تستند إليه في قيمتها. قال وكذلك الحوادث ليس لواحد منها وجودا في نفسه، فلا بد أن تستند إلى موجود وجوده من نفسه لا من غيره. فلذلك استمرار الحوادث إلى ما لا نهاية له هذا أمر باطل، والدليل عليه دليل هذا البطلان التسلسل. قال مسألة إخوان جميلين، قال مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب. مسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، اللي حبيته أنا صار في دور بيني وبينه. شو الدور؟ قال لولا جفاه لم أشب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. توقف جفاه على مشيبي ومشيبي على جفاه، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. هاي صار في دور في العلاقة. هاي هذه من لطف المسائل، من لطف المسائل. أخوانا نغيب أخوانا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.